وعلى آله وصحبه القادات وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعت لهم الدرجات وعلى آلهم وصحبهم ومن والاهم وقام بحق الاقتداء والمتابعات وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين والصالحات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعوات. ويواصل الإمام النسائي رضي الله تعالى عنه في سننه ذكر الأحاديث المتعلقة برمضان، وقال: باب الفضل والجود في شهر رمضان. والمعنى: ما ينبغي للمسلم أن يكون فيه على حال أجود وأكثر عطاء وأسرع إلى إخراج الصدقة وأرغب في النفقة على المحتاجين ومواساة المضطرين وصلة الأقارب والأرحام والجيران في رمضان، ينبغي أن يكثر من ذلك. ويروى في الحديث: أفضل الصدقة صدقة رمضان، لما يحصل فيها من المضاعفة للثواب، فتتضاعف إلى 70 وإلى 1000 كما جاء في بعض الروايات. وذكر القدوة الأعظم صلى الله عليه وسلم، وحاله الجود دائما وأبدا، ويزداد أثره عليه وظهوره في رمضان. فروى حديث ابن عباس أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس في أي وقت وفي أي مكان وفي أي شهر، هو أجود الناس صلى الله عليه وسلم. وفي السخاء: كأنه البحر زخر يعطي معينا وألوفا من حضر، وما استوفى لنفسه ولا ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيار صلى الله عليه وسلم. فهذا الخلق الكريم راسخ في ذاته الشريفة عليه الصلاة والتسليم، وهو أجود الناس وأشجع الناس وأكرم الناس، وكان أجود ما يكون أجود، ويقال أجود، يقول إن أكثر الروايات جاءت أجود على أن اسم كان وخبرها محذوف وجوبا شد الحال مسده، وكان أجود ما يكون في رمضان. أيوة، الحال أن وكان أجود أن الحال والشان أن وجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، ويصح فيه أجود ويصح فيه أجود، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل، أي وشهر رمضان هو الوقت الذي يكثر فيه لقاء جبريل به عليه الصلاة والسلام، فكان يتردد إليه في رمضان أكثر من غيره من الأشهر، ومنه تردده لأجل المدارسة والمقارعة، من مقارعة القرآن، فيقرأ ويقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ جبريل ويقرأ رسول الله، يقرأ جبريل ويقرأ رسول الله، وهكذا يتدارس وإياه القرآن. قال: حين يلقاه جبريل، أي أن شهر رمضان كان يحصل فيه كثرة ملاقاة جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. وفي السنة الأخيرة التي هي السنة العاشرة من الهجرة كان يأتي في كل يوم وليلة مرتين، وبذلك أخبر السيدة فاطمة حين سارها عند وفاته، وقال: إن جبريل كان يدارسني القرآن فينزل إلي في رمضان في كل يوم مرة، وإنه في هذا العام الذي مضى جاءني في كل يوم مرتين، لأنه آخر أعوامي، وإني لاقن ربي من مرضي هذا. فبكت دمعتنا وأشار إليها أن تدنو منه، فدنت فسارها فتبسمت. قالت أم المؤمنين: ما رأيت ابتسامة أقرب من بكاء من اليوم. ماذا قالك؟ قالت: ما كنت ليفشي سر رسول الله. لما كان بعد وفاته بمدة قالت للسيدة فاطمة 16 بما لي عليك من الحق أخبريني ماذا قالك رسول الله؟ قالت أما الآن نعم. فذكرت من ما سارها به في المرة الأولى هذا أنه قال لها أن جبريل كان يدرسني في رمضان القرآن كل يوم مرة في العام الماضي مرتين لأنه آخر عوامي وأني لاحق بربي من مرضي هذا. قالت ففي الثانية قال لي أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة وأنك أول أهل بيتي لحوقا بي؟ لا إله إلا الله. ففرحت. قال وكان جبريل يلقاه بكل ليلة من شهر رمضان فيدرسه القرآن. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير أي بإعطاء المال والمتاع من الريح المرسلة المطلقة يعني في الإسراع بالجود أسرع من الريح التي هي مرسلة يدوم هبوبها ويعم نفعها. فشبه بين أجوديته صلى الله عليه وسلم بالخير وبين أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة رسول الله لإنزال الغيث العام الذي يكون سبب لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة فيعم خيره بر صلى الله عليه وسلم من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشي عن الريح المرسلة. إذا هبت الريح ولقحت السحاب أمطرت فعم المطر القاسي والداني والقريب والبعيد والمحتاج وهكذا شبه عطاءه ونواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ما فيه من دوافع الجود والكرم تنزل منه أمطار الإفضال على من يستحق ومن لا يستحق والقريب والبعيد والغني والفقير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبهذا شبه جوده بجود الريح المرسلة. وجاء في رواية الإمام أحمد عند هذا الحديث قوله لا يسأل شيئا إلا أعطاه لا إله إلا الله. وجاء في الصحيح أيضا من حديث جابر ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا صلى الله عليه وسلم. وبهذا حدث الفرزدق عن وراثة علي زين العابدين لهذا الخلق فقال ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاءه. نعم قال ما يعرف لا إلا في أشهد أن لا إله إلا الله الباقي نعم يعني إشارة إلى أنه ما يرد السائلين. ما شاء الله. ففيه الحث على الجود في كل وقت وخصوصا في شهر رمضان فيزداد وأنه عند الاجتماع بأهل الصلاح يزداد الرغبة في الخير والإنفاق منه والإنفاق والعطاء ونفهم المزاورة بين أهل الصلاح وبين جبريل والحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وما كان جبريل يتمنى أن يؤذن له أكثر وما كان صلى الله عليه وسلم يحب زيارته له وما منعك أن تأتينا أكثر مما تأتينا. فقال له وما نتنزل بأمر ربك يعني وهو يود أن يؤذن له أكثر فيقضي وقت أكثر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض. والكل تحت أمر الحق جل جلاله وتعالى في علاه. ففيه تزاور أهل الصلاح وتجالسهم وهكذا كانوا يعدونها إذا صفت وتم الصدق فيها من خير قربهم إلى الحق جل جلاله. قال الإمام أحمد بن حسن العطاس وإذا زارني أحد من الإخوان في الله تبارك وتعالى فقد أترك بعض أورادي لاغتنام مجالسته وأقول إن الأوراد تقضى ومجالس الإخوان لا تقضى. لكن المجالسة هي نفسها أوراد وهي نفسها وارد وهي نفسها إمداد فيتجالسون على التذاكر في الأمر العظيم. وكذلك نفهم من الحديث أنه ينبغي لنا كثرة نصيبنا من القرآن وقراءته في رمضان على غيره من الأيام. فإذا كان لنا حجب يعتاد نحجبه من القرآن في غير رمضان ففي رمضان ينبغي نكثر ونزيد منه. فكذلك يرشدنا تدارسه مع جبريل القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فينبغي أن يكون الحذو كهكذا مضى السلف الصالح وكان في مساجدهم عامة في مثل هذه البلدة وغيرها يختمون في كل أسبوع ختمة المهم زيد، لكن في رمضان في كل 4 ليالي وأقله في 6 ليالي يزيدون قليلا، ومنهم من يخدم أكثر من ذلك، واللي كنا نعهدهم في مسجد السقاف في كل 4 ليالي حزب الليل وحزب النهار في كل 3 أيام ختمة كذلك، يختمون في الغالب يقرؤون 10 أجزاء في النهار ويقرؤون في الليل ربع في القرآن. هذا حزب الحفاظ الذي كانوا في عهدناهم في مسجد السقاف بتريم. فعلى المؤمن أن يكثر حظه من تلاوة القرآن في رمضان. نعم. ومن الجفاء شديد أن يمر عليه الشهر ولا ختم لنفسه ختمة في شهر رمضان، وهذا من عظيم الغفلة وشديد الإهمال والتساهل الذي لا يليق بالمؤمن. فيكثر من قراءة القرآن في رمضان، وهي من أعظم الأذكار وأعظم العبادات. وفي الحديث إذن ما سيترجم عنه في الباب الآتي من ذكر رمضان من دون إضافة إلى الشهر، يقول رمضان، ها؟ فلم يقول شهر رمضان لكن قال رمضان، وسيفرد له عنوانا آتيا. وحدث بعد ذلك من رواية الزهري أن رواية عائشة قالت ما لعن صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر، يعني أن من استحق اللعنة فلعنه صلى الله عليه وسلم قليل لا يكاد يذكر في حديثه وعامة كلامه وأيامه وليليه من لعنة للكافرين والظالمين، ما يذكر يعني بالنسبة لعموم كلامه فإنه ينسى، ما يكاد يصدر منه إلا في وقته. قالت وكان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال أبو عبد الرحمن النسائي هذا خطأ، كيف هذا؟ قال إن جمع هذا الحديثين عن ما لعن من لا تذكر مع ربطها بحديث الخير ما صح في الرواية، من إدخال بعض الرواة حديث في سند حديث آخر، لهذا قال خطأ. لاحظوا كثير في حديثه الإمام النسائي يلاحظ الأسانيد وكيفية اختلافها على الرواة وينبه عليها ويخطئهم، يقصد من جهات السند رأي في أحاديث كثير صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرها، لكن يخطئهم الرواة الذين خرجوا عن النسق الذي رواه الحفاظ. وذكر الإمام في هذا الحديث روايته عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وتختلف في ذلك وأنكره بعضهم، ولكن تابع المحققون واثبتوا أنه له لقاء بالإمام البخاري وله رواية عنه، واستبعدها بعضهم فأنكروا، حتى قالوا في هذا الحديث محمد بن إسماعيل قالوا إن رفضة البخاري ما جاءت إلا من رواية واحد، فقد يكون ما هو لأن عدد باسمه محمد بن إسماعيل من الرواة منهم من يروي عنهم الإمام النسائي، ولكن بالمتابعة المحققين قالوا لهم بل ثبت لقاء به وروايته عن الإمام البخاري. والإمام الثاني الذي ذكروه باسمه أنه كان مشاركا للبخاري في عدد من شيوخه، فهو أدرك هذه الطبقة، طبقة الإمام البخاري، وإن كان فرق بينه وبينه في العلو السند. فأعلى أسانيد البخاري في صحيحه ترجع إلى ثلاثيات، 3 بينه وبين الحبيب، لكن أعلى أسانيد لابن ماجه في النسائي في سننه ترجع 6، فأعلى سند يرويه ب6 بينه وبين الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه الرضوان كان له الباع الطويل والمقام الجليل في خصوصيته في خدمة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، على حافظة نادر أن تكون بين الناس، قوة ودقة في الحفظ والضبط، حتى صار أكابر علماء الحديث من الحفاظ من شيوخه يرجعون إليه، وإذا جاء عن من طريقه حديث ما توقفوا فيه، لمثقتهم في قوة حفظه وحسن استبيانه وبيانه وغوصوا على دقائق غميت على غيره. فكان في ذلك صاحب خصوصية ومزية عليه رحمة الله تعالى ورضوانه، مع محبة وصدق وزهادة وورع وتقوى عظيمة. فتقول السيدة فعائشة ما لعن صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر، أي ما كان يلعن، لأن من يكثر لعن تذكر لعنته، لكن هذا نادر. كان إذا وذكر باقي الحديث، ثم ذكر لنا فضل شهر رمضان. إذا دخل شهر رمضان الحمد لله قد دخل، فتحت أبواب الجنة اللهم لك الحمد، ففي فتح الأبواب الحسية منها فتح أبواب للعاملين في الدنيا بتيسير الخير لهم وكثرة الرحمن نازل عليهم وتيسير سبيل المغفرة لهم، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. الله لا إله إلا الله. ويقولون في رمضان أنه مأخوذ من الرمضة، رمض النهار إذا اشتد حره، رمض لأنه صادف في أيام فرضه اشتداد الرمضة، لكن قلت هو يسمى رمضان من قبل. فأيضا من جملة الحكم في تسمية رمضان ارتماض الصائمين فيه من حرج الوجه وارتماض الذنوب فيه، يرمض الذنوب أي يحرقها، نحرق رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فتحت أبواب الجنة تقريبا الرحمة للعباد، في بعض الروايات أبواب الرحمة، ولكن بعضهم جعلوا من تصرف الرواة وأن الأصل أبواب الجنة، وفي أخرى أبواب السماء. وغلقت أبواب النار، فمقابلة التغليق بالفتح يدل على أن الرواية صحيحة أن الجنة مقابلة غلقت أبواب النار، ماشي فيه أبواب الأرض ولا شيء فيه أبواب السخط، في المقابل كله ما جاء إلا ذكر أبواب النار، فالدليل على أن أصل الرواية فتحت أبواب الجنة، وأن قول فتحت أبواب السماء فتحت أبواب الرحمة رواية بالمعنى. وغلقت أبواب النار، لا إله إلا الله، وصفدت الشياطين، صفدت الشياطين أي شددت ووثقت بالأغلال، في رواية تجي معنا سلسلت يعني بالسلاسل، بيدت بالسلاسل، لا إله إلا الله. فجاء في رواية ستاتي معنا مردت الشياطين أي عتاتهم، وعلى هذا اختلفوا الجميع، الشياطين يقيدون أو المردة فقط منهم، المرداء الكبار هؤلاء العتاة يقيدون بالسلاسل حتى لا يفسدوا على الناس همهم، ويبقى غيرهم عند الكثير من المحققين. قال بعضهم بس قال أمثالنا حتى أحد صغير شيطان يلعب عليهم ما يحتاجون الكبار دول اللي يصفدون في هذا الشهر الكريم، ويبقون مصفدين إلى ليلة العيد، يطلقون قدهم بهم غيظ فتكون يفسدون الناس ليلة العيد، خلونهم يتخصمون ليلة العيد ويتشتمون يوم العيد. رب العظيم استجابوا للعتاة ذولا، افتكوا بغوا يريدون يفسدوا على الناس صيامهم وما كان لهم في رمضان. الله يثبتنا على التقوى والإيمان والإحسان في كل شان، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ففيه أن الجنة والنار موجودتان ولهما أبواب تفتح وتغلق، ما هو تنشى بعدين في القيامة. وأيضا ثبات وجود الشياطين وأنهم أجسام وإن كانت من نار لكن يمكن شدها بالأغلال، وبيان عظمة لطف الله تعالى وكثرة كرمه. الحمد لله على منه وإحسانه، الله ينعم علينا بكسب أعلى خيرات الشهر وما فيه من جوده في السر والجهر، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ثم أشار الشيخ إلى الخلاف فيه على الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن عقيل بن خالد وصالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة ويونس بن زيد رووا عن الزهري عن أبي سهل ونافع بن بن أبي أنس عن أبي عن أبي هريرة. اختلف ألفاظهم، واللفظ الأول عن ابن شهاب قال أخبرني بسهيل، وعن أبيه عن أبي هريرة. اللفظ الثاني عن ابن شهاب أخبرني نافع بن أبي أنس، واللفظ الثالث حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه. واللفظ الرابع قال اختلف فيه على الزهري، فلاحظ من جهة السند فقط، أما الحديث نصله في الصحيحين وغيرهما لا شك في صحته. الله يسلسل عنا شياطين في كل وقت ويدفعهم، واجعلنا من عباد الرحمن الذين ليس لشيطان عليهم سلطان، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
من كتاب بهجة المحافل قال المؤلف غفر الله زلته وقال عثرته، وفي هذه الجملة السابقة من شأن زواج زينب رضي الله عنها جمل من الفوائد، منها التنويه بقدر المصطفى والإبانة عن عظيم مكانته عند ربه تعالى، وأنه يحب ما أحب ويكره ما كره. وقد قالت له عائشة رضي الله عنها عند نزول قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ما أرى ربك إلا يسارع في ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وفيه
عظيم، يعني تعني أنت محبوب عند ربك، يسارع في هواك، الشرع ينزله لمكانته عند الرب سبحانه وتعالى. نعم. وفي هذا إذن لما ما طاعوا يخرجون من بيته صلى الله عليه وسلم ونزل لا تدخل بيوت النبي. قرأ.
وفيه عظيم حياته صلى الله عليه وسلم وفيه عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم، حيث دخل وخرج إرادة أن يخرجوا وأبى أن يواجههم بما يكرهون حتى نطق الحق عنه بالحق، وحرم على الخلق أذاه صلى الله عليه وسلم، وأوجب عليهم تعزيره وتوقيره وإيثاره فيما يحب ويهواه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في قسم الخصائص ما ذكره علماؤنا أنه صلى الله عليه وسلم متى رغب في نكاح امرأة فإن كانت مزوجة وجب على زوجها مفارقتها له، وإن كانت خلية وجب عليها الإجابة. وفيه مناقب جمة لزينب بنت جحش،
هذا ما شرعه له الحق لكنه لم يفعل شيء من ذلك. وحتى إذا خطب أحد منهم هتمم يخطبها إلى أبيها، يخطبها إلى أهلها ويطلب منهم، وإذا تمت الموافقة يأخذ منهم العقد صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو ليهم كلهم يجوز له، لكنه وهكذا. إلا زينب هذه لما نزل الله وسط القرآن زوجناكها، هي كانت تفتخر تقول زوجكن أباؤكن أولياؤكن زوجني الله من فوق سبع سماوات، شوفون العقد حقي وسط القرآن هنا زوجناك، يقول الحق لرسوله سبحانه عز وجل.
وفيه مناقب جمة لزينب بنت جحش وفضيلة لأخيها أيضا. وفيه منقبة ظاهرة لزيد بن حارث رضي الله عنه، حيث ذكره الله سبحانه في كلامه القديم مرتين، مرة بالإشارة التي تنوب منها من أبو الصريح، ومرة بالتصريح باسمه العلم، وجعله قرآنا يتلى في المحاريب على تداول القرون، ولم يكن هذا لغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
ما حد في مشي اسم أحد من الصحابة في القرآن كله إلا زيد لما قضى زيد، كانت الإشارة إلى الصحابة فقط. من ثم في الغار الثاني ثم تقول لصاحبه ما ذكر الاسم إلا لزيد، كما أنه لم يذكر اسم علم لأحد من النساء في القرآن إلا مريم، إشارة إلى أمهات المؤمنين ومرأة فرعون، وإلى ولكن ماشي اسم إلا مريم. وهكذا في الصحابة ما أحد صرح باسمه وسط القرآن إلا زيد بن حارثة. طيب.
ومنها أن الأدب الباعث أن الأدب لباعث الهدية أن يعتذر وأن يعتذر ويحقرها عند المبعوث إليه. ومنها تأكيد سنة الوليمة وألا تهمل وإن دقت ووجوب إجابة داعيها. ومنها نزول الحجاب وفيه مصالح جليلة وعوائد في الإسلام جميلة، ولم يكن لأحد بعده النظر إلى أجنبية بشهوة أو بغير شهوة، وعفي عن نظرة الفجاءة والله أعلم. ومن حوادث هذه السنة أنه صلى الله عليه وسلم ركب فرسا إلى الغابة فسقط عنه فجحش فخذه الأيمن فأقام في البيت أياما يصلي قاعدا وعاده أصحابه فصلوا خلفه قعودا ثم نسخ ذلك ففي مرض موته صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا والناس خلفه قياما.
فهذا الذي نسخ أن كان في الأمر إذا كان الإمام قاعد يصلي المأمومين كلهم قعود ثم نسخ ذلك وجعل لو كان الإمام عاجز عن القيام فالمأمومين يقومون من وراءه ويصلون كما صلى بهم في مرض موته رضي الله وسلم. وهذه السنة الخامسة حدثت فيها حوادث كثيرة. من لما سقط عن هذا الفرس ليخرج إلى الغابة يحش فخذه الأيمن فأقام أياما في البيت يستطيع القيام على رجله الشريفة فصاروا يعودونه إلى البيت وقد تحضر بعض الصلوات فيحبون يصلون معه أن يفضلون على الخروج إلى المسجد وغيره فصلى بهم ولو كان بيحصلون في المسجد ثواب أكثر يقول لهم خرجوا لو يصلى بهم في بيته مع أنه بجوار الله يجون قريب من المسجد ولكن صلاة خلف رسول الله بيجيبونها منين في أي مكان كان صلاة خلفه أعظم لأن يقولون الفقهاء عندنا إن صلاة الحاج أيام منى بمنى منها اليوم الثامن وأيام التشريق صلاته بمنى أفضل من صلاته في الحرام. لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى هنا فصار اتباعه فكيف الصلاة خلفه مباشرة مجرد اتباعه بعد السنين أن صلاتنا في منى أفضل من أن نذهب إلى الحرم لأنه صلى في منى فباتباعه فضلت الصلاة على الصلاة في الحرم فكيف بالصلاة مباشرة خلفه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيها غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة دومة الجندل واستعمل على المدينة سباع بن عرطفاء الغفاري ورجع صلى الله عليه وسلم من الطريق قبل أن يصل إليها
لأنهم فروا بلغهم خبروا وفروا وسردوا مع أحد في البلاد فرجع من طريق أنهم قد وقع الرعب فيهم وفروا ورجع إلى المدينة صراحة.
وفيها غزوة بني لحيان من هذيل بن مدركة بعد بني قريظة بثلاثة أشهر وكانت لطلب الثار بخبيب بن عدي وأصحابه وخرج صلى الله عليه وسلم فيها موريا بطريق الشام فلما بلغ البتراء صفق ذات اليسار فلما بلغ منازلهم وجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال فأخذ راجعا
صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبين سندكم الصحيح المتصل إلى الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم معنا وعن سائر عباد الله الصالحين آمين. قال فرع اختلف أصحابنا في صوم يوم عاشوراء هل كان واجبا في أول الإسلام ثم نسخ أم لم يجب في وقت أبدا على وجهين مشهورين لأصحابنا وهما احتمالان ذكرهما الشافعي أصحهما وهو ظاهر المذهب وعليه وهو ظاهر مذهب الشافعي وعليه أكثر أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي بل صريح كلامه أنه لم يكن واجبا قط. الثاني أنه كان واجبا وهو مذهب أبي حنيفة وأجمع المسلمون على أنه اليوم ليس بواجب وأنه سنة. فأما دليل من قال كان واجبا فأحاديث كثيرة صحيحة منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا يوم عاشوراء إلى قومه يأمرهم فليصوموا هذا اليوم ومن طعم منهم فليصوم بقية يومه رواه البخاري ومسلم من رواية سلمة بن الأكوع ورواياه في صحيحيهما بمعناه من رواية الربيع بنت معوذ وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان فلما فرض صيام رمضان كان من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر رواه البخاري ومسلم من طرق. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام يوم عاشوراء والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء صام ومن شاء ترك. رواه مسلم. وعن ابن مسعود في يوم عاشوراء قال: إنما كان يوما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهانا ولم يتعهدنا عنده. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بصيامه. رواهما البخاري ومسلم. قال أصحاب أبي حنيفة: والأمر للوجوب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من شاء صام ومن شاء أفطر، دليل على تخييره، مع أنه سنة اليوم، فلو لم يكن قبل ذلك واجبا لم يصح التخيير. واحتج أصحابنا على أنه لم يكن واجبا بل كان سنة بأحاديث صحيحة، منها حديث معاوية بن أبي سفيان أنه يوم عاشوراء قال وهو على المنبر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. رواه البخاري ومسلم. وقال البيهقي: وقوله لم يكتب عليكم صيامه بدلا على أنه لم يكن واجبا قط، لأن لم لنفي الماضي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم عاشوراء يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه ومن كرهه فليدعه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، فلما جاء الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء صام ومن شاء تركه. رواه مسلم. وأما الجواب عن الأحاديث فهو أنها محمولة على تأكد الاستحباب جمعا بين الأحاديث، وقوله فلما فرض رمضان ترك، أي ترك تأكد الاستحباب، وكذا قوله فمن شاء صام ومن شاء أفطر، والله أعلم.
أيوة، هذا جواب عن كل الأحاديث المتقدمة أنها كانت لأمر الندب، أمر الندب وتأكد الاستحباب. ولما جابر وعلى هذا لن يكون أيضا إلا سنة واحدة، لأن رمضان في السنة الثانية جاء، وعاشورة لم يدركه صلى الله عليه وسلم في المدينة في السنة الأولى، لأنه جاء في ربيع وقد عدت وقد مر عاشورة، فما أدرك إلا عاشورة السنة الثانية، ففرضه إنما هو في خلال أشهر فقط، وثمانية أشهر انتهى فرض، فما عاد سنة أخرى إذا على القول بفرضه. ولكن المحققين من أصحاب الشافعي رأوا أنه لم يفرض أصلا، ولم يفرض غير صوم يوم، إنما كان مستحب متأكد الاستحباب، ثم ذهب تأكد السبب وهي مستحبا لوجود الصوم الذي هو فرض وهو صوم رمضان. نعم، وما ينافي أنهم كانوا يعصمون من أثر بقايا دين إبراهيم يوم معظم، ولكن لما وصل صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى اليهود يصومون أيضا، فسألهم هم ليش تصومون هذا اليوم، وقلت عندهم صيام، فقالوا موسى، قال أنا حق بموسى منكم، إضافة إلى ما قدر. فكأنه فضله كان من قبل موسى، فضل اليوم مشهور عند الأنبياء من سيدنا إبراهيم، فعرف له فضل بل من أيام نوح ونزول السفينة فيهم وإلى ذلك، فبقي هذا متوارد بينه. ثم صادف أن غرق فرعون وهلاكه ونجاة بني إسرائيل سيدنا موسى ومعه في يوم عاشوراء.
مسندكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، كتاب المجموع إلى أن قال: ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجزاه عنا خيرا: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو قال أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله تعالى، وإذا استعنت فاستعن بالله تعالى، فإن العباد لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله تعالى لك لم يقدروا على ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله تعالى عليك لم يقدروا على ذلك. جفت الأقلام وطويت الصحف، فإن استطعت أن تعمل جفت الأقلام وطويت الصحف، فإن استطعت أن تعمل لله تعالى بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين. اتق المحارم تكون أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلن، وكلمة العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأعفو عن من ظلمني، وأن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبرة، وآمر بالمعروف، والقصد والتؤودة والحسن وحسن السمت جزء من 25 جزء من النبوة. أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والنكاح والسواك، الأناة من الله تعالى، والعجلة من الشيطان، التؤودة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. من استعاذ بالله
وقال
صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يموت أحدكم إلا وهو
يحسن،
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة حسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
وفي حث لنا على القيام بالعبادة والطاعة بالرضا والفرح والمحبة والتعظيم. استطعت تعمل لي بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطيع ولم تصل هذه الدرجة فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثير، ثم ترتفع من الصبر إلى الرضا. فالعاملون على الرضا يتضاعف ثوابهم، يضاعف أجرهم يعملون وهم فرحون وهم معظمون وهم مستبشرون وهم طيبة نفوسهم بالعمل، يتضاعف أجرهم يتضاعف قدرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم سعادة المعاد والمحيا في شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا للإمام عبد الله بن علي الحداد، نفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر السالحين في الدارين آمين. رضي الله عنكم. إلى أن قلتم: ميزان الشرع في البذل، وكن بادلا للفضل سمحا ولا تخف من الله إقتارا ولا تخشى من فقري، لكن عليك أن تقدم الإنفاق فيما يتوجه عليك ويكون إما واجبا أو مندوبا، ثم عليك بالتوسط فيما يتعلق بالإنفاق على نفسك وخاصتك، فلا تتجاوز حدك وتريد أن تتكلف في شؤونك الخاصة، فلا تتجاوز حد التوسط تريد أن تسابق بذلك المترفين والمنبسطين في شؤون دنياهم، فما هم لك بقدوة وما لك فيهم أسوة، ولا هم محل نظر ربك، فقد جعل الله قدوتك أنبياء ورسلا وصديقين وصالحين، فانظر كيف تكون حالتهم، فهم القدوة وهم الأسوة وهم المرجع، فكن على قدم التوسط في ذلك، وانظر إلى ما يتوجه إليك من شؤون الإنفاق، فما توجه إليك وجوبا أو ندبا فقدمه، ثم لا تخشى إقتارا ولا تخشى فقرا، فإن نبينا الأرحام بنا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا لم يخشى الفقر علينا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. من أسباب مشكلات الأمة التنافس على الدنيا.
أشار إلى الفضل، كن بادلا للفضل أي ما زاد عن نفقتك ونفقت من تلزمه ونفقتك، كن بادلا للفضل، وما تنفقه عن نفسك كن فيه على قدم التوسط. وهكذا يقول شاب حسين الحسين عليه رحمة الله، لقي بعض الشاب الصالحين العقال، قال له: يا سيد حسين أعطيك قاعدة، رتب على نفسك في نفقتك وأهلك شيء وسط دم عليه. شوفوا هذا إذا قام ما يقطعه الله عنكم ويستمر وتجد فيه الفائدة في ساعة الإنفاق على الغير. وإذا كنت بيتكتير ولا في تبذير وإسراف تلخبط أمورك عليك، لكن سرتب لك ولأهلك نفقة وسط، لا حق المترفين ولا حق المقترين. ولهذا ما إذا قام به إنسان ما 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 عاد يقطعه الله عليه أبدا ويستمر له ويوفق للخير. طيب،
من أسباب مشكلات الأمة التنافس على الدنيا، فهل الأسباب القوية القائمة للفتنة الحاصلة في العراق مثلا أو أفغانستان أو الصومال هي سبب الفقر؟ لا، ليس الفقر هو السبب، توجد دول أفقر منها بكثير.
هذا يحتاج عند ذكر التاريخ اللي تكلم به يحطوا عنده أن كانت مشاكل في البلدان هذه. أيوه.
ولا توجد فيها مشكلة، بل ربما عاش الناس فيها عيشة كريمة طيبة، لكن سر التنافس على الدنيا هو الذي أوقعنا في هذا. كلما أغريت منا طائفة بالأخرى قبلت، وكلما أغريت جماعة بالوصول إلى سلطة أو إدرار أموال أقبلت على ذلك ونازعت غيرها، أقبلت على ذلك ونازعت غيرها، فتناحروا وتطاحنوا، فكان ذلك هو سبب البلايا وسبب هذه الفتن الحاصلة في الأمة. لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها على ذلك المسلك المعوج الإعواج القدم في التنافس، فتهلككم كما أهلكتهم صلى الله وسلم على الناصح. ولا يزال في هذه الظروف المتعبة للأمة أرباب الصدق مع الله والتصبر والتجلد يمدون عن أجائب الألطاف والملاطفة بما يكفي ويشفي،
يمدون
من أجائب الألطاف الملاطفة بما يكفي ويشفي، ويكون حالهم في عناية من عناية الله تبارك وتعالى، حتى عندما يخرج الدجال الخبيث في أكبر فتنة. قال أعرابي: يا رسول الله، أرأيت إن أظهرت الإيمان فآمنت به فأكلت من خبزه حتى شبعت ثم كفرت به؟ فتبسم النبي ثم قال: لا، بل يغنيك الله بما يغني به عباده المؤمنين، فله ألطاف حتى في مثل هذه الظروف الصعبة، هو يلاطف المؤمنين، فاصدق معهم واصبر وستجد لطفه وسيغنيك بما أغناهم به. ولا تبع دينك ولا نفسك، ولا تقل في مثل تلك الظروف سأظهر الكفر وآكل وبعد ذلك سأرجع إلى الإيمان. ما فات هذا الباب، وهذا النمط من التفكير أقفله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تفكروا مثل هذا التفكير، فكروا في قيومية المحيط بكم واتصلوا بها، وهو سيجعل لكم الفرج والمخرج بميزان الشريعة الذي جاءكم به من دون أن تضيئوا شيئا منه.
الله أعلم. ثبتنا الله على الصراط المستقيم، رفعنا إلى أعلى مراتب الصدق معه في كل قول وفعل ونية وقصد وتكليم، ودفعنا عنكم الآفات والعهات، وبلغنا فوق الأمنيات، ورفعنا عليه المقامات، ونضمنا في سلك خير البريات، حنن علينا الروح والأرواح الطاهرات، بموفر حظنا من هذه الليالي وهذه الأيام، وجوده والإكرام والفضل والإنعام، وما خص به خيار الأنام من كل من استقام، وممن تنزه باطنه عن الأدران وعن الآثام، وأن يمنحنا الرضوان، ويصلح لنا كل شأن، بارك لنا في رمضان الليالي وأيامه كلها، سعدنا بالسعادة الكبرى، وتولى لنا في الدنيا والأخرى، يفرج كروب المسلمين، وشغل الله يدفع المصائب، ويبعدنا عنهم حول الأحوال أحسنها، اختم لنا بك حسنها وراضي عنا، أريد أن ينتقل إلى رحمة الله تعالى بن ذهبي حسين بن أحمد بن عبد الله الحسيني الشيخ بكر سالم، الله يجعل قبر روضة من الجنة ويجعل ملاك بذلك الدرجات، منتقل إلى رحمة الله عبد الرحمن بن علوي بن عبد القادر بن سميط، يجعلهم الله في المقدمين إلى منازل التكريم والجود مع المقربين ومع المحبوبين ومع الصديقين، وأن الله يرافقهم بالنبيين ويخلفهم في أهلهم وذبهم فينا في خلف الصالح، ويفعل المقام العالي وانضمنا في سلك أهل الصدق معه في كل حال، يكفينا ما همنا من أمر الدارين وما لهنتم بهم وعبي من يكون همنا هو ينبعنا في كل هم سواء صفي بواطننا عن كل الالتفات إلى معدوى بالتعلق بمن سواء ظاهرا وباطنا ويبارك في جميع أولادهم أحفادهم مذباتهم وذاريهم بركة تام وزير بهم سائر الصالحين المصلحين وفزات المتلقين أجمعين بكم الحسن الخاتم وراض عنا في خير لطف وعافية إلى حضرة النبي.